بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومع الدرس 36 بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى. اليوم عندنا كتاب العتق، وهو آخر كتاب من كتب الفقه. العلماء اعتادوا أن يجعلوا كتاب العتق آخر كتاب في الفقه، وذلك قالوا رجاء أن يعتقنا الله تعالى من النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقني والسامعين وكل من حضر هذه الدروس أن يعتقه من النار، وأن يحرم أجسادنا وأبداننا وأنفسنا على النار، كما حرم لحوم أنبيائه وكما حرم أجسادهم. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إعادة لموضوع الشهادة، خلاصة باب الشهادة. الشهادة تعريفها أن يخبر شخص بحق لغيره على غيره بلفظ خاص، لفظ خاص يقول أشهد بأن هذا الرجل له مبلغ من المال قدره كذا على هذا الشخص الآخر، يسميهم كل واحد بأسمائهم. أركانها 5: شاهد مشهود له، يعني الجهة المستفيدة، مشهود عليه الشخص المدين، مشهود به المال مثلا أو الحق، وكذلك صيغة. الشهادة لا بد لها من صيغة. ويشترط في الشاهد أيضا، أعود وأقول بأنه عندما نذكر بأن الشاهد يقول كذا وكذا، هذا عندما كانت الدعاوى شفهية، أما الآن فالدعاوى القضائية تكون بشكل تدوين تحريري، فحسب السياقات المتبعة في المرافعات، وكل محكمة حسب ما ترافع فيه، ولا ضير في المحاكم الشرعية أن تكون الدعاوى تحريرية، لأنه الزمن الآن اختلف وأهل الدعاوى كثيرون، لذلك القاضي لا نستطيع أن نأخذ من وقته الكثير حتى يسمع هذا ويسمع هذا، وإنما تدون الأقوال ويطلع عليها القاضي بعد ذلك. وشروط العدالة 4: اجتناب الكبائر، عدم الإصرار على الصغائر. اجتناب الكبائر حتى يكون الإنسان عدل لابد من توفر هذه الشروط. الكبائر ما هي؟ الكبائر فيها خلاف عند العلماء، والراجح من الأقوال إنه كل ما أوجب حدا أو جاء فيه زجر، مثل يعني الغيبة جاء فيها زجر، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وإن لم يكن فيها عقوبة، وكل ما جاء فيها عقوبة فهي من الكبائر. اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، الصغائر هي كل معصية عدا الكبيرة. قال: لكن هذا الذي لا يصر على الصغيرة شرطه إذا لم تكن حسناته أكثر من سيئاته. يعني إذا كان شخص عنده صغائر لكنه في نفس الوقت حسناته أكثر من سيئاته، فهذا لا يخرم جانب العدالة. وأن يكون سليم العقيدة من بدعة يكفر بها أو يفسق، وأن يكون مأمونا عند الغضب. العقائد، البدع في العقائد منها ما يكفر الإنسان ومنها ما يفسقه، فلا يكون عند هذا ولا عند هذا، وأن يكون مأمونا عند الغضب كما قلنا، بحيث أنه إذا استغضب لا يغضب بسهولة إلا إذا كان غضبه لله. فإذا أضيف إليه المروءة، يعني إنسان يكون حليم، فإذا أضيف إليه المروءة قبلت شهادته. المروءة هي الشرط الأخير، وقلنا تختلف المروءة باختلاف الأزمنة. وأنواع الشهادة خمسة: ما يقبل فيها شاهد رجل وهو رؤية هلال رمضان، هذا كان النوع الأخير، هنا صار الأول. ما يقبل فيه شاهد مع يمين المدعي، هذا فيما وذلك فيما يتعلق بالقضايا المالية. نعم، يقبل فيها الشاهد مع اليمين، ما يقبل فيها شهادة رجل وامرأتان، يعني وامرأتين، شهادة امرأتين أو أربعة نساء، وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء. ما لا يقبل فيه إلا شاهدان رجلان فيما يطلع عليه الرجال غالبا ولم يكن متعلقا بالمال، قلنا كالزواج وما شاكل ذلك. ما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال، شهادة الزنا. هذه القضايا المالية ذكرنا أنه شاهد، يعني القضايا المالية تقبل فيها أيضا شهادة النساء، ربما هنا حصل سهو أو شيء من المؤلف أو الكاتب، على أي حال شرحنا هذا في درس سابق. لا تقبل شهادة، فيرجى مراجعة الكتاب وشرحي على متن الغاية والتقريب، وعدم الاعتماد على هذا المكتوب هنا، لأن لم يذكر في قضايا المال شهادة النساء. على أي حال لا تقبل شهادة الأعمى إلا في ستة مواضع: الموت والنسب، قلنا إذا اشتهر بين الناس، الملك غير المضاف لسبب، يعني مثلا فلان كان صاحب هذه الدار اشتراها ورثها، المهم صاحب الدار، هكذا اشتهر بين الناس. قلنا في الأزمنة السابقة ما كان يوثق الموت ولا النسب ولا الملك. فإذا الأعمى عاش فترة طويلة من الزمان واحتجنا إليه نشهده بأنه اشتهر في وقته قبل كذا سنة أنه فلان مات، فلان ابن فلان، فلان هذه الدار كانت له، نعم، والترجمة بين شخصين، بين القاضي وشاهد مثلا، وما شهد به قبل العمى، وما شهد به حال الإمساك بالمشهود عليه، يعني ألقى القبض عليه وأخذه للقاضي عندما أقر بشيء. ولا تقبل شهادة رجل أو جماعة تجر شهادتهم نفعا لهم أو تدفع عنهم ضررا. طيب، الشهادة أركانها هذه، أنواعها هذه، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الموفقية والقبول. والآن نأتي إلى الكتاب الأخير من كتب الفقه، ألا وهو كتاب أحكام العتق. هذا الكتاب يتكلم عن العتق، ويتكلم عن أنواع العبيد وعن أقسامهم. قبل أن نأتي إلى الشرح والجانب الفقهي، هناك سؤال كثيرا ما يطرح في زماننا، وهو: لماذا لم يحرم الإسلام العبودية؟ بل الإسلام قنن العبودية، بمعنى وضع لها قوانين، والعبودية كما هو معلوم أمر سلبي، أمر سيء، فلماذا لم يحرمها الإسلام؟ وهل من الممكن أن تعود العبودية مرة أخرى؟ طيب، ولماذا أنتم في كتب الفقه ما زلتم تدرسون أحكام العتق وأحكام العبودية وكيف نتعامل مع العبد؟ لماذا لا تلغى هذه المواضيع من الفقه؟ الجواب عن ذلك: أما لماذا لم يحرم الإسلام العبودية، فلأن العبودية هذا النظام كان موجود في الجاهلية، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان التشريع، كان الوحي، كان التحليل والتحريم. هذه الظاهرة عندما متى كانت تظهر، أو متى كانت العبودية تقوم؟ في المعارك والغزوات، عندما كانت تحصل معركة أو غزوة بين دولتين مثل الروم والفرس، أو بين قبيلتين، أو بين دولة وقبائل معينة، الأسرى كانوا يؤخذون أرقاء، النساء كانت تسبى. هذه الظاهرة كانت موجودة، وقامت الحروب مع غير المسلمين، قامت الحروب والغزوات مع غير المسلمين. هنا المسلمون، النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفرض قوانين وقواعد الإسلام على الروم أو على الفرس، ونقصد يعني الكفرة منهم. طيب، ما العمل؟ هل من المعقول، هل من المنطقي أنه بعد انتهاء المعركة هم يأخذون نساء المسلمين سبايا ونحن نتفرج عليهم ونقول لا والله يا أبا هذا الشيء حرام ولا يجوز؟ لا، الذي يضع قانون دولي يجب أن تكون له سلطة على كل الدول، على كل الجهات، والإسلام ليست له سلطة على أحد، فقط على نفسه. ومبدأ المعاملة بالمثل، هذا المبدأ هو مبدأ صحيح يعمل به الكل. من غير المنطقي أن تؤخذ نساء المسلمين سبايا والمسلمون يأخذونهم ويعتقونهم لأنه السبي نحن عندنا حرام. فلذلك هنا امتنع، لا يمكن أبدا أنه السبي يترك، لأنه معاملة بالمثل. طيب، نأتي الآن، الإسلام لم يحرم العبودية والسبي، لكنه ماذا فعل؟ الآن سنقرأ هذا الكتاب أحكام العتق، وننظر إلى المواطن الكثيرة الكثيرة جدا التي شجع فيها الإسلام على العتق، وفتح أبواب كثيرة للعتق، الكفارات، كل الكفارات، أي كفارة المسلم عندما يريد أن يدفعها، أن يعطيها، أول ما فيها عتق رقبة. والتفاصيل تأتينا الآن كيف أن الإسلام حث على العتق، لكنه لم يحرم العبودية، لأنه في المعارك القتالية عندما كان عندهم عرف سائد في المعركة، النساء الأطفال يؤخذون سبايا، وهنا من غير الممكن أن لا نعامل العدو بالمثل، فلذلك لم يحرم الإسلام ماذا؟ العبودية. هل من الممكن أن تعود العبودية مرة أخرى؟ نعم، هذا الخيار موجود للإمام، لولي الأمر بعد انتهاء المعركة، كما مر معنا سابقا. مثلا إذا رأى أنه الأفضل من قتل أو من سجن الأسير، لماذا الأسير يكون مسجون ويرمى في السجون ويعذب كما هو موجود في بعض الدول ويهان؟ لا، بدل من ذلك نأخذ الأسير ونستفيد من قدراته ونستفيد من علمه ونستفيد من صنعته، ويؤخذ بهذا الاسم وهو اسم الرق، ويعامل أفضل معاملة، يطعم من طعامنا، يشرب من شرابنا، لا نحمله أكثر من طاقته، ثم بعد ذلك إذا رأينا فيه خيرا كاتبناه، كما سيأتي موضوع المكاتبة. إذا الرق إذا عاد يعود فقط من طريق واحد، وهو إذا بعد انتهاء المعركة، إذا كان الأفضل والأحسن في حق الأسرى هو الرق، فالرق يكون هو الخيار الموجود. ثم بعد ذلك الذي يسترق في المعركة له طرق كثيرة في العتق، يعني باب الرق باب واحد فقط لا غير، وهو المعركة بعد انتهاء المعركة، الأسر. لكنه العتق من الرق له 70 بابا مفتوحة. طيب، إذن الآن هذا الكتاب اسمه كتاب أحكام العتق، يعني العتق من الرق. حتى الكتاب لاحظوا اسمه، ليس اسمه كتاب أحكام الرق، لا، اسمه كتاب أحكام العتق، لأنه العتق من الرق هو الذي كما قالوا يتشوف إليه الشارع، هو الذي يريده. كذلك فاتني أن أقول لكم، لو حصلت معركة فرضاً بين المسلمين وبين غيرهم، يعني في أزمنة قادمة، وإذا بغيرهم يقتل الأسرى، هنا من باب المعاملة بالمثل من حقنا أن نقتل أسيرهم أيضا، لكن إذا أشفقنا على أسيرهم ورأينا المصلحة في أنه نستفيد من الأسير في العمل فيرق الأسير ويتبع عليه نظام الرق، لأن هذا أفضل من القتل. إذا رأينا أنه الكافر يعبث بالأسرى، يعذب الأسرى ويصورهم بصور مشينة، نحن لا نفعل هذا مع الأسير، لا، الأفضل أن نستفيد من الأسير وكذلك أن نكرمه وأن يكون تحت تصرفنا بهذا المسمى، وهو مسمى الرق، أفضل من السجن ومن الإهانة والتعذيب. طيب، إذن كتاب أحكام العتق وليس أحكام الرق. قال: ويصح العتق. قبل أن نأتي حتى إلى هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حث على العتق أيما حث، يعني في صحيح البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج. عندما أقرأ هذا الحديث أتمنى لو أنه الرق الآن موجود وأذهب وأشتري عبد وأعتقه حتى يشملني هذا الحديث. وانظروا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث دفعهم للعتق. فسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أعتق 1000 عبد، 1000 عبد اشتراهم وأعتقهم في سبيل الله لعظيم فضيلة العتق. أما سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأعتق 30,000 من العبيد. وهكذا الصحابة كانوا يتنافسون في هذا العمل الصالح وهو اعتاق العبيد. فإذا الاعتاق فيه أجر عظيم، صاحب الذي يعتق رقبة يعتق هو من النار. طيب، ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه. إذا العتق هو يصح ويسن ويؤجر عليه صاحبه، لكن يجب أن يكون مالكا وجائز التصرف في ملكه. لذلك عتق الصبي لا يعتد به، عتق المجنون لا يعتد به، عتق السفيه لا يعتد به. نعم، العتق مثل الطلاق له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، والعتق يقع بصريحه بألفاظه الصريحة، وكذلك يقع أيضا بألفاظ الكناية لكن بشرط النية، مثل الطلاق، كما أنه الطلاق يقع باللفظ الصريح من غير نية ويقع بالكناية مع النية، هذا نفس الشيء. فعلى سبيل المثال، مثلا إذا قال له أعتقتك، هذه من الألفاظ الصريحة، وكذلك إذا قال له حررتك أيضا من الألفاظ الصريحة، أو أنت محرر. العتق والحرية وما اشتق منهما، أنت محرر، أنت حر، هذه ألفاظ صريحة ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية لا تحتاج إلى نية، من أمثلتها أن يقول له: لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك، مثلا رفعت يدي عنك. هذه الألفاظ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نية. طيب، قال: وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه. يعني إذا أعتق بعض عبد، مثلا قال له: يدك حرة، رجلك حرة، أو قال له: ربعك حر، نصفك حر. هنا الكل يصبح حرا. انظروا، هذا أيضا من المواطن التي شجعت فيها الشريعة الإسلامية الغراء على العتق، بحيث إذا قال له: يدك فقط أو نصفك حر، مباشرة إذا كان يعلم أو إذا كان جاهل، تسري الحرية على باقي الجسد ويصبح حرا. هذا معنى وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه. طيب، الآن نأتي إلى مسألة أخرى. إذا كان اثنان شركاء في عبد، هناك شريكان في عبد واحد، يعني ذهب اثنان واشتريا عبدا لهما، وهذا يخدم هذا مرة وهذا مرة، هذا زمن وهذا زمن، أحدهما ماذا فعل؟ أعتق هذا العبد، أعتق حصته من هذا العبد، فقال: فلان حر، أو حصتي من فلان، فلان حر فيما يتعلق من حصتي به، هو يملك نصفه مثلا، حصتي من فلان أعتقتها لوجه الله تعالى، بأي صيغة من هذه الصيغ؟ ما الحكم المترتب هنا؟ هذا أيضا أمثلة من الأمثلة والشواهد على تشجيع الإسلام للعتق. قال: وإن أعتق شركا له في عبد، يعني حصة له في عبد، وهنا وهو موسر، يعني هذا الذي أعتق حصته من العبد موسر، بحيث أنه يستطيع أن يدفع قيمة النصف الثاني لشريكه. طيب، ما الذي يحصل هنا؟ سرى العتق إلى باقيه، يعني هذا العبد سيصبح حرا كاملا، حتى الباقي اللي هي حصة الشريك الثاني أيضا يصبح حرا العبد فيها. يا سبحان الله، وحتى لو كان الشريك غير موافق أيضا، إن شاء وإن أبى، خلاص انتهى، العبد أصبح حر كامل. طيب، هذا الشريك الآخر يريد المبلغ، مبلغ المال الذي دفعه، نعم، سرى العتق إلى باقيه، وكان عليه، على هذا الذي أعتق، قيمة نصيب شريكه. إذا كان هذا العبد يساوي مثلا، إذا كان يساوي 5000 دولار، حصة هذا 25,000 وحصة ذاك 25,000، الشريك أعتق حصته فقط لكنه موسر، عنده 25,000 دولار، فهنا هذا العبد يصبح حر كامل، و25,000 دولار اللي هي حصة الشريك يدفعها هذا الذي أعتق، وكان عليه، أي على الذي أعتق، قيمة نصيب شريكه يدفعها له، وهذا العبد يصبح حر كامل. الشريك الآخر يقول: ما هو ذنبي؟ أنا لا أريد أنه أفرط به. نقول له: هذا الأمر لا يعنيك، نحن نشجع على العتق، فلذلك، ونشجع على الحرية من العبودية، فلذلك الشريك بمجرد أنه أعتق حصته رأسا العبد يصبح حرا ويسري العتق إلى باقي، لكن هذا مقيد بشرط، وهو أن يكون موسرا، فإذا ما كان موسرا الذي أعتق حصته لا يكلف أن يحمل الدين في ذلك، وإنما نقول بأنه فقط حصته هي التي ماذا هي التي أعتقت، وبقي عبدا عند شخص واحد، وهذا ما يسمى بالمبعض، لأنه العبد ينقسم على أقسام: العبد القن، والعبد المبعض، والمدبر، والمكاتب، وأم الولد. خمسة أقسام هناك للعبد. هذا يسمى مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. هذا مثلا يوم يكون وارده المال، خدمته تكون لهذا الرجل السيد، واليوم الآخر يشتغل لنفسه ويكون حرا في ذلك اليوم. نعم. ومن ملك واحدا من والديه، من والديه، هاي حقيقة الفتحة هنا على الدال غير صحيحة. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه، أيضا هذه عتق عليه. هذه أيضا من الأمور التي يسرها الشرع وفتح فيها باب العتق، أنه إذا أحد، رجل أو امرأة، اشترى أحدا من أصوله، مثلا في معركة، في غزوة، الأب أو الجد فقد، وبعد سنوات ذهب الحفيد الابن إلى السوق واشترى عبدا، بعد أن اشتراه تبين أنه هذا كان جده أو أنه هذا كان والده. ما الذي يحصل هنا؟ هنا رأسا هذا العبد يعتق. فمن اشترى واحدا من والديه، معنى والديه يعني من أصوله، أب، أم، جد، جدة، أي أحد من أصوله، إذا اشتراه مباشرة يعتق. أو مولوديه، إذا كان مولودا له، أو حفيدا، أو حفيد، أو ابن الحفيد، أي أحد ذكر أو أنثى كان من نسله، إذا اشتراه بمجرد الشراء يعتق في الحال. لذلك قال: ومن ملك، سواء كان هذا الملك بالشراء أو كان بالهبة. إذا شخص مثلا وهب له جارية، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الجارية كانت حفيدة له، في يوم من الأيام ذهبت مع أمها، مع أبيها، وفقدت أخبارهم، وبالسؤال والجواب تبين أنه هي حفيدته، تعتق في الحال. عتق ماذا؟ عتق عليه. قال: فصل في بيان الولاء. الولاء هذا الباب أيضا عندما سنفهمه سنعرف ونعلم بأنه الشريعة الإسلامية حثت على العتق، وهذا من الأبواب التي تشجع الناس على العتق. أشرح لكم الآن الولاء بشكل مختصر. الولاء ما هو؟ الآن أنت اعتقت عبدا، هذا العبد بعد فترة، بعد زمن، صارت عنده أموال لأن صار حر، وصارت عنده ثروة، ثم هذا العبد توفي. إذا لم يكن له وارث فأنت الوارث له، أنت ترث تركته كلها. لاحظوا، هذا تشجيع للعتق، أنت تصبح صاحب حق عليه، صاحب فضل عليه. طيب إذا أنت ما كنت موجود، فإذا كان المعتق رجل، هنا ينتقل هذا الحق لورثته. أما إذا امرأة، لا، فقط هي إذا بقيت حية بعد هذا العبد الذي اعتقته ولم يكن له وارث، فهي التي ترثه. قال: والولاء من حقوق العتق، يعني من حقوق السيد على من اعتقه، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، إذا ما كان هناك عصبات فهو الذي يرث. وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته، ولا ينتقل عن المعتقة. وقلنا ما معنى الانتقال؟ أنه المعتق إذا ما كان موجود، إذا توفي، فينتقل إلى الذكور من عصبته، يعني الأبناء، أبناء الأبناء، الأب، الإخوة، الجد، وهكذا. وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث، لكن هناك فروقات بسيطة، يعني إنه هنا الابن يقدم على الجد في العصبات في الولاء، وينتقل الولاء عن المعتق وليس عن المعتقة. أما المرأة فلا ينتقل الولاء عنها، إذا كانت حية ترث، لم تكن حية لا ينتقل، أما عن المعتق فينتقل. ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، الولاء لا يباع ولا يوهب. يعني الآن أنا مثلا أقول لشخص أنه أنا عندي عبد أعتقته، والآن هو عنده أموال وزنجين والله يزيده من فضله، وحقي أنا في الولاء أنه إذا توفي العبد أنا أرثه، هذا الحق أتنازل عنه لك، لهذا لا يجوز. أبيعه لك مقابل مبلغ من المال، هذا لا يجوز. الولاء لا يباع ولا يوهب. يعني هسه الآن تكلمنا مثلا عن الصحابة الكرام الذي أعتق ما أعتق من العبيد، كل هؤلاء أي أحد منهم إذا توفي لم يكن له وارث، هذا الصحابي هذا الذي أعتقه هو الذي يرثه. قال: فصل في بيان التدبير. هذا درسنا القادم بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.